نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ومن أوصيناه بالدعاء وأوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الباب في الكلام على حكم قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة عند ابتداء سورة الفاتحة، وأيضا عند قراءة أوائل السور، فالحديث عن هذا كله. لقد ترجم له المصنف بقوله: باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنت تلاحظ أن المصنف رحمه الله بهذه الترجمة لم يرجح شيئا، وإنما قال باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم، على معنى أن الأقوال في هذا متعادلة وقوية، والحديث هو في الجهر والإسرار، وليس في أنها لا تقرأ بالكلية كما سيأتي. إنما خلاف أهل العلم في مسألة هل يجهر بها أو لا يجهر، أما أنها لا تقرأ بالكلية فهي تقرأ. ثم أيضا خلافهم هل هي آية من سورة الفاتحة أو هي آية من كل سورة، أو أنها آية واحدة في القرآن كله جاءت للفصل بين السور. كل هذا سيعلم له المصنف رحمه الله في الباب هذا والباب أيضا الذي يليه. ذلك أن الحديث هو في صفة الصلاة كما هو معلوم، وقد أخذ المصنف في الحديث عن أقوالها وأفعالها مرتبة على حسب مواطنها من الصلاة، فتعلمون أنه سبق الكلام عن تكبيرة الإحرام وعن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وأين توضع اليدان بعد أن يرفع المصلي مكبرا تكبيرة الإحرام. قلنا إنه يضعها على صدره. ثم أيضا ماذا يقول، وهو دعاء الاستفتاح بصيغه التي سبق تفصيل القول فيها، ثم الاستعاذة أيضا قبل البسملة، ثم الحديث هنا عن البسملة. فقال باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم، يعني في حكم قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة جهرا، وبخاصة عند قراءة الفاتحة، فهذا هو محل الحديث هنا. أورد المصنف رحمه الله في ذلك أربعة أحاديث، بعضها يدل على أنه لا يجهر بها، وبعضها يدل على أنه يجهر بها، لكن لم يقل أحد إنها لا تقرأ، فالذين لا يجهرون بها هم يقرؤونها سرا، هم يقرؤونها سرا، وسيأتي تفصيل القول في هذا إن شاء الله. والأقوال في هذا متعادلة جدا، يعني في الجهر وفي الإسرار كلها قوية، وفي ذلك نقول متوافرة لدى القائلين بالجهر باستحباب الجهر ولدى القائلين بالاستحباب السري، حتى إنه قال بعضهم ينبغي أن يسر تارة ويجهر تارة جمعا بين هذه الأقوال. ولكن حديث أنس هذا الذي أورده المصنف رحمه الله واستفتح به هذا الباب صريح جدا في أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، بل قال أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وهو حديث صحيح. وصريح أيضا في أنه لا يجهر بها، وكما قلنا الحديث الجهر وليس بأنها تترك بالكلية، وحتى أيضا لو تركها بالكلية ولم يقرأها فإن الصلاة صحيحة، لا يقال ببطلان الصلاة، وما ذلك إلا أيضا للخلاف القوي في هذا، وكذلك هذا الخلاف هل هي آية من الفاتحة أو ليست بآية، أو آية من القرآن كله آية واحدة موزعة على السور للفصل بين السور. فنظرا لوجود هذا الخلاف في هذه الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم قيل إنه لو أن الإنسان لم يقرأها فإن الصلاة لا تبطل، ولا يكون قد أنقص من الفاتحة شيئا، إذا قلنا إن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فالبسملة هناك خلاف كبير وعريض بين أهل العلم في هل هي من الفاتحة أم لا، وما دام أن الخلاف جرى فيها فمعلوم أن تركها يعني لا يوجب بطلان الصلاة، ولا يوجب القول بأن الفاتحة قرئت ناقصة. أما فيما يتعلق بالبسملة فخلاصة القول من حيث آيتها هو أنه متفق على أنها آية في سورة النمل، وهذا لا خلاف فيه ولا نزاع في قوله تعالى يا أيها الملأ إني ألقي إلي، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فهذه آية قطعا في سورة النمل ولم يختلف في ذلك أهل العلم، وجاحدها أو منكرها هنا كافر لأنه قد أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة وشيئا قد نقل نقلا متواترا، فإن من أنكر كلمة أو آية أو حرفا مجمعا عليه من كتاب الله فهو كافر على ما عليه العلم. فالبسمة التي في سورة النملة لا متفق على أنها من القرآن ولا خلاف في ذلك. كذلك أيضا متفق أهل العلم على أن سورة براءة ليست مفتتحة ببسم الله الرحمن الرحيم التي هي سورة التوبة أو تسمى سورة القتال وتسمى سورة المنافقين وتسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين وأحوالهم وأنفسهم، فأيضا هذا متفق على أنها ليست موجودة ولا مكتوبة في أول سورة التوبة، وأنه لم يفصل بين سورة الأنفال وسورة التوبة ببسم الله الرحمن الرحيم. أما أيضا اختلف هل هي آية أو ليست آية، أيضا هل هي آية من كتاب الله أو أنها كلمات جيء بها للفصل بين السور، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم أن السورة انتهت حتى تأتي السورة التي بعدها ابتدأت ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا قول على أنها ليست آية لا من السور ولا من الفاتحة، وإنما هي كلمات جاء بها للفصل من السور. وقيل إنها آية واحدة، يعني ليست آية من كل سورة، وإنما آية واحدة توضع في أوائل السور، توضع في أوائل السور للفصل بين السور. وقيل إنها آية من الفاتحة، وهذا سيأتي بسط القول فيه لأن المصنف ترجم له ترجمة مفصلة ونرجع الكلام عليه حتى تأتي تلك الترجمة إن شاء الله. فهذا خلاصة الأقوال في هذه المسألة، في مسألة البسملة. وهذا لا يعني أنها لا تقرأ، حتى ولو قلنا إنها ليست بآية لأنها وردت قراءتها في أوائل السور إذا ابتدأ القارئ في أول السورة، فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ البسملة إذا كان يقرأ من أول السورة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ومر معنا الكلام عن الاستعاذة. لكن إذا كان القارئ لم يبتدئ من أول السورة، إنما ابتدأ من وسطها أو من أثنائها أو من أواخرها، فهذا خلاف بين أهل العلم، هل يقرأ، يعني هل يأتي بالبسملة بعد الاستعاذة أم يكتفي بالاستعاذة فقط فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، كل ذلك وارد. والأمر أيضا في هذا واسع، لو أنه أتى بالبسملة فالأمر واسع إن شاء الله، لأن معلوم فضل البسملة وأنها بركة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر فهو أقطع فهو أجدب. فقراءتها معلوم فضله، يعني الاتيان بها في مبتدأ مفتتح كل أمر ذي بال هذا معلوم فضله. والقرآن هو من أعظم هذه الأمور ومن أجلها وأفضلها، فإذا ابتدأ القارئ قراءته ببسم الله الرحمن الرحيم حتى ولو كان بغير أول السورة فإنه على خير، والأمر في هذا واسع. أيضا بعض العلم وبخاصة من علماء القراءات اختلفوا هل الإنسان إذا انتهى من سورة وابتدأ بالتي يليها هل يقرأ البسملة أو يصل مباشرة؟ الذي يبدو والله أعلم أن الأولى أن يقرأ البسملة، لكن قد لا يكون لزاما أن يقرأها جهرا، وإنما إشعارا بالفصل بين السورة والسورة. وإلا بعض القراء يقول إنه لا يقرأها ما دام أن القراءة مستمرة، لأن البسملة تأتي حينما يكون في مبتدأ القراءة، أما ما دام القراءة مستمرة فإنه يستمر في قراءته. ولكن الذي يبدو والله أنه يقرأها لكن لا يجهر بها إذا كان يجهر، إذا كان في يجهر بالقراءة فإذا هذا فإنه يسر. ولو رفع صوته بالبسملة على نحو صوته بالقراءة فأرجو أن لا بأس في هذا، والأمر بهذا واسع إن شاء الله. هذا بجملة فيما يتعلق بخلافهم في البسملة من حيث إنها آية أو ليست بآية، وهل هي آية من كل سورة أو آية واحدة جاء بها الفصل بين السور أو هي آية، أما أنها آية من الفاتحة أو ليست بآية فهذا سيأتي تفصيله في ترجمة مستقلة. فقال باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم. أورد في ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، رواه أحمد ومسلم. فقوله فلم أسمع هذا لا يعني أنهم لم يقرأوها، إنما لم يقرأوها جهرا، لم يقرأوها جهرا، وإنما كانوا يسرون بها بحيث لا يسمعها المأموم أو لا يسمعها من كان قريبا منه. وسيأتي أدلة أخرى في هذا تدل على هذا القول وهو بأنه لا يجهر بها، وسنشير إلى بعض الأدلة التي تدل على الجهل بها. قال وفي لفظ صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فهذا اللفظ في قوله كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم يفسر اللفظ الأول في قوله فلم أسمع أحدا منهم، فمراده لم أسمع يعني لم يجهروا بها، وإلا يبدو أنهم كانوا يعلمون أنهم يقرؤون بها، وبخاصة أنه كما قلنا المراد الجهر، وإلا قد يكون سمعها سماعا فيه مخافتة، وإنما معلوم المراد بالجهر. الجهر هو الصوت العالي بحيث تسمع من وراءك، بينما الصوت ولو سمعك غيرك وكان خافتا فلا يعتبر جهرا، إذ معلوم مثلا أنت وأنت في السجود أو في الركوع قد تقول سبحان ربي الأعلى بحيث يسمعك جارك، ولكن لا يقال إنك جهرت، إنما الجهر معلوم حاله. أحيانا وأنت قائم في صلاة الظهر قد يرتفع صوتك بآية إما من الفاتحة أو من سورة، ولا يقال إنك جهرت. فمراده بالجهر هنا الجهر المعتاد الذي اعتاده الناس بصلواتهم الجهرية، فهذا لا يعني نفي البسملة بالكلية، إنما يعني نفي الجهر بها كما يجهر بآيات الفاتحة سورة الفاتحة والآيات من السور الأخرى في الصلوات الجهرية، فهذا هو المقصود. بدليل مثلا أنه مر معنا في خبر أبي هريرة حينما سمع النبي يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسكت هنيهة بعد التكبير وقبل الفاتحة، قال فقلت بأبي أنت وأمي ماذا تقول في هذا السكوت؟ وكيف عرف؟ إما أنه سمع همسا، وإما أنه رأى حركة اضطراب مثل كاضطراب لحيته أو شفتيه، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ شيئا أو يقول شيئا فسأله، فدل على أنه لم يكن صامتا وإنما كان يقول شيئا لكن ليس في حكم الجهر، إنما يقول سرا ولو ظهرت بعض الحروف أو بعض الكلمات، فإن هذا لا يخرجه عن كونه سرا، هذا هو المقصود. قال فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح. ولأحمد ومسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. فقوله كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين أيضا هذا كما قلنا على معنى يستفتحون الجهر، يستفتحون الجهر بالحمد لله رب العالمين يعني الصوت المسموع في الجهرية يكون مبتدأ بالحمد لله رب العالمين، أما البسملة فتقال سرا. وذكر بعض أهل العلم وبخاصة الكاتبون في أسباب النزول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة، ومعلوم أن البسملة فيها الرحمن الرحيم، فكان قريش أو كانت قريش تسمعه فتقول لا نعلم إلا رحمن اليمامة، ويقصدون بذلك مسيلمة. فقيل إنه نزل قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخفض صوته فيما يتعلق بالبسملة درعا لمثل هذه الفتن. ولهذا في قوله تعالى قل ادعوا الله عبد الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يأتي هذا الكلام عن لفظ الرحمن، قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فإنهم حينما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله بصفاته ومنها الرحمن، قالوا إنه يأمر بالتوحيد وهو يدعو آلهة كثيرة، فظنوا أن هذه الصفات تعني تعدد الموصول، حتى قالوا لا نعلم إلا رحمن اليمامة. فقال سبحانه وتعالى قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفض الصوت بالبسملة، هذا الذي قاله بعض أهل العلم. قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. ولعبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن شعبة عن قتادة عن أنس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني لم يكونوا يشهرون. قال شعبة فقلت لقتادة أنت سمعته من أنس؟ قال نعم نحن سألناه عنه. لكن جاءت أحاديث أخرى عن أنس أنه حينما سألوه قال إني لا أحفظ شيئا، يعني على معنى أنه نسي. ومن هنا يعني في معلوم أولا طول صحبة أنس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك صحبته للخلفاء الراشدين، فإن ذلك أكثر من 25 سنة كان يصاحبهم، هو خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين أو أكثر من 10 سنين، ثم أيضا عاش في الخلافة الراشدة الطويلة وهو عمر كما هو معروف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بطول العمر وإكثار الولد، فطال عمره إلى أكثر 120 سنة، قالوا عمر إلى أكثر من 120 سنة. فهذه الصحبة الطويلة يبعد فيها أنه يعني لا يعني يعرف هذا الحكم، إنما هو في بعض النقول عنه أنه قال نسيت أو لا أحفظ شيئا، وقد يكون سئل بعدما كبر أو شيئا من هذا. فقال فلم يكون يستفتحون قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. قال شعبة فقلت لقتادة أنت سمعته من أنس؟ قال نعم نحن سألناه عنه. لكن معلوم إذا أنه سواء صحابيا أو راويا بعده إذا نسي، إذا حدث ثم نسي وحفظ عنه تلاميذه، فمعلوم أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، على من حفظ عنه ثم هو أنكر مرويه فإنه يقبل في الأصح، يعني وإن أنكر الشيخ مرويه قبل في الأصح كما قالوا، لأنه الشيخ قد ينسى، لكن ما دام أنه حفظ عنه فإنه يعني يقبل، لأن النسيان لا يعني النفي، النسيان لا يعني النفي. قال نعم نحن سألناه عنه. إن نسي عن منصور بن زادان عن أنس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما. هذا كله هذا الحديث برواياته الطويلة المستفيضة تدل على أن الجهر ليس بسنة، هذا من أحاديث أو من أدلة القائلين بأن الجهر ليس بسنة. وهذا القول يعني قال به جموع من أهل العلم كثير جدا وبخاصة أهل الحديث والإمام أحمد وكذلك أيضا أبو حنيفة رحمه الله، فإنهم لا يقولون بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية. والأسود النخعي يقول صليت خلف عمر 70 صلاة فلم أسمعه يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وحتى قال بعضهم إن الجهر بها بدعة، إن الجهر بها بدعة، ولكن هذا يعني فيه ما فيه. أما القائلون بالجهر فأيضا كثير، القائلون بسنية الجهر هؤلاء كثير، وبخاصة من بعد عهد الصحابة، يعني في التابعين وجد كثير من قال بالجهر أو سنية الجهر بقراءة الفاتحة، حتى قالوا إنهم أكثر من أن يحصروا، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. مذهب الإمام الشافعي أنه يستحب الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية. وأيضا منسوب للإمام مالك في صلاة النافلة أنه يجهر بها في صلاة النافلة الجهرية كالتراويح مثلا، أو كان يصلي نفسه من الليل في قراءة الجهرية فإنه يعني يجهر بالبسملة. وكما قلنا الذي يبدو أن الأمر في هذا واسع والأدلة متراجحة أو متعادلة، بحيث أنه لهذا أتبع ولهذا أدلة، ولهم في هذا واسع، فينبغي أنه من جهر أن لا ينكر عليه، ومن أسر فإنه لا ينكر عليه. هذا هو الذي يبدو في هذه المسألة. أما فيما يتعلق بكونها آية من القرآن أو من السورة فهذا أشرنا إلى خلاصة أقوال أهل العلم فيه. نعم.
وعن عبد الله بن مغفل قال سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال يا بني إياك والحدث. قال ولم أر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كان أبعد إليه حدثا في الإسلام منه، فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها إذا أنت قرأت فقل الحمد لله رب العالمين. رواه الخمسة إلا أبا داود.
وعن عبد الله بن مغفر قال سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال يا بني إياك والحدث، إلى آخر الحديث. هذا أيضا من الأدلة التي تدل على أنه لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم في القراءة الجهرية، ولكن هذا الحديث فيه مقال لأن ابن عبد الله بن مغفل قالوا إنه مجهول وأنه منكر وأنه لا يعرف، فالحديث فيه مقال، وهو من أدلة القائلين بترك البسملة أو الإسرار بها يعني وعدم الجهر بها، كما أشرنا إلى أنه لا يقول أنها لا تقرأ إنما لا تقرأ جهرا. فهذا الحديث قد سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال يا بني إياك والحدث، يعني أن هذا لم يكن موجودا في عهد القدوة، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه. قال ولم أر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كان أبغض إليه حدثا في الإسلام منه، يعني أباه على معنى أنه يحكي عن أبيه أنه كان يكره الإحداثات أو التجاوزات أو الاتيان بأشياء لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه. قال يعني عبد الله المغفل فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها إذا أنت قرأت فقل الحمد لله رب العالمين، يعني جهرا. ابتداء الجهر يكون من لفظ الحمد لله رب العالمين وليس من البسملة، وإنما البسملة تقرأ بسرعة. ولهذا قال المصنف رحمه الله ومعنى قوله لا تقلها وقوله لا يقرؤونها أو لا يذكرونها ولا يستفتحون بها أي جهرا، بدليل قول قد لا أنهم لا يقرؤونها بكلية، وإنما يعني لا يجهرون بها كما دل عليه لفظ أو بعض الألفاظ في رواية أنس في الحديث السابق، كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، مما يدل على أنهم كانوا يقرؤونها، وهذا كما قلنا يلحظ يمكن أن يسمع بل حتى يمكن أن يكون أنس قد سمع البسملة لكنه لم يسمعها على هيئة الجهر، وإنما سمعها على هيئة المخافتة، والمخافتة معلوم حكمها. نعم.
وعن قتادة قال: سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت متى، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم. رواه البخاري. وروى ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقدئ قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رواه أحمد وأبو داود.
هذان الحديثان هما من أدلة القائلين بالجهر أو بسنية الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. الحديثان السابقان حديث أنس وحديث عبد الله بن مغفل، هذه من أدلة القائلين بترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذان الحديثان من أدلة القائلين بسنية الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. فالحديث الأول حديث قتادة عن رسول أنس كيف كان قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: كانت مدى، بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم. رواه البخاري. ووجه الدلالة هو أنه قال كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ماذا أنه يريدها في القراءة، وماذا أنه يسمعونها وأنه يجهر بها. فهذا وجه الدلالة في سنية الجهر، كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد في مادة لفظ الجلالة وفي مادة الرحمن وفي مادة الرحيم، الميم والألف والياء التي قبل الميم في الرحيم، واللام الممدودة في لفظ الجلالة. فهذا هو وجه الدلالة، يعني أنه أورد البسملة لأنه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها جهرا على هذا النحو. فالدلالة من هذا ظاهرة على النحو الذي ذكرنا، وهو يدل أيضا على أن هذه صيغة القراءة أنه يمد. وتعلم فيما يتعلق بكيفية القراءة وفيما يتعلق بالتجويد ومخارج الحروف، هذه أمور يعني تعرف بالتلقي، وإن كان العلماء رحمه الله اجتهدوا في رسمها في الكتب وفي توضيحها وبيان مقاديرها وصفات الحروف وفي صفات الحروف في الاستعلاء وفي الإطباق وفي الاستفال وفي غير ذلك منها، وأنواع الحروف من حيث الصفير ومن حيث أشياء كثيرة فصلها العلم في كتب القراءات، ولكن مع كل هذا يبقى الأمر متوقف على التلقي، بحيث يسمعه الإنسان من فم الشيخ، لأن مجرد أن تطلع على الكلام قد لا تستطيع أن تحسن أن تخرج الحرف كما يعني هو مطلوب من حيث الترقيق ومن حيث التفخيم ومن حيث الصفير والحرف الذي فيه ذلك والذي ليس فيه ذلك إلى آخر أمور. هذه تتلقى من أفواه القراء ومن أفواه المشايخ كما هو معلوم، غير أنهم أيضا رحمهم الله ما قصروا، وإنما دونوا هذا تدوينا دقيقا، وبخاصة في الكتب المتعلقة بعلوم القراءات تفصيلا دقيقا واضحا جدا. ومع هذا لا يستغني من يريد أن تتحسن قراءته أن يسمع من أفواه العلم، أهل العلم وأفواه المشايخ. وفيما يتعلق بأحكام التجويد، مطلوب أن الإنسان يحسن ويجتهد في تحسين قراءته ويقرأ قراءة صحيحة، غير أنه على مراتب يعني، ولا يفترض أن الناس كل تكون في درجة واحدة في حسن القراءة، لأن هذا له يعني عوامل كثيرة، سواء من حسن الصوت والاهتمام الكثير وإلى آخره، وحسن التلقي وحسن التعليم، مؤثرات كثيرة كما هو معلوم. إلا أن هناك حدا أدنى لا ينبغي للمسلم أن يقصر في تعلمه، أولها وأهمها عدم اللحن في كتاب الله. والمراد باللحن هو أن يرفع المنصوب أو ينصب المرفوع أو يجر المرفوع أو يخفض المنصوب وهكذا، هذا معلوم أنه يؤدي إلى إحالة المعنى وإلى قلب المعاني، فإن هذا لا يجب أن يتساهل فيه، وإنما يجب أن يتعلمه، لأنه يخطئ في كتاب الله من حيث يدري أو لا يدري. بينما حق كتاب الله سبحانه وتعالى أن يولى العناية التامة، والأمثلة في هذا كثيرة. لو الإنسان يعني قرأ لغة خطأ أو رفع نصب فاعلا ورفع مفعولا، فإنه يتغير المعنى جدا وينقلب، فبدأ أن يكون الفعل صدر من الفاعل جعله واقعا عليه، وهذا قلب للمعاني كبير جدا. إن كان بالفاتحة فقد يبطل الصلاة، وأيضا حتى قد يكون أحيانا يعني تحريف في التصريف وبين تغيير هيئة الفعل، مثل قوله ماذا اهدنا الصراط المستقيم، يقول اهدنا كما لو قال اهدنا الصراط المستقيم، ومعلوم في اللغة ان اهدنا غير اهدنا، اهدنا من الهداية واهدنا من الهدية، ولا معلوم ان هذا غير مطلوب، ليس هذا المقصود، المقصود الهداية، اما اهدنا و مثل هذا يجب أن يهتم به المسلم، وبخاصة أن يقرأ قراءة الفاتحة قراءة صحيحة، لأنها لا تصح الصلاة إلا بها. وسيأتي حكم قراءة الفاتحة في الباب في بعد باب من هذا إن شاء الله. فملاحظة حسن القراءة والاهتمام بالتجويد ومخارج الحروف هذا مطلوب على قدر الإمكان، لكن خير ما يبذل به لا شك، أو خير ما يجب أن يهتم به المسلم هو قراءة كتاب الله وأن يعتني به، فإن للناس مشاغل وصوارف اشتغلوا بها عن كتاب الله وعن أمور دينهم، تسببت في نزع البركات في أحوالهم وشؤونهم وأموالهم وأولادهم، بينما لو أعطوا كتاب الله سبحانه وتعالى حقه فإن الله يبارك لهم في جميع شؤونهم المالية والأسرية والزمنية والوقتية وجميع أعمالهم، ولكنهم ضيعوا فضاعوا وفرطوا فحصلت النتائج التي تلحق في كثير من شؤونهم، عدم توفيق، نزع بركات، شقاق ومنازعات، بينما كان حقهم أن يعرفوا الهام والمهم والأهم، فيبدأون بالأهم ثم بالمهم وهكذا. ومعلوم ليس عند الإنسان شيء أهم من دينه، وأهم أمر الدين والصلاة، ومن أهم أمور الصلاة القراءة، وأهم ما يقرأ هو الفاتحة، فيجب أن يهتموا بهذا حتى تستقيم أمورهم وأحوالهم. فأنس رضي الله عنه يحكي سبة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول كان يقرأ وكانت قراءته مدى، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، رواه البخاري. وقلنا أن وجه الدلالة فيه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، والمقصود بالقراءة هنا قراءة الصلاة، المقصود بالقراءة هنا أو قراءة الصلاة. ومثله أيضا حديث ابن جريج عن عبد أبي مليكة عن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فأيضا هذا وجه الدلالة في أنها ذكرت البسملة من جملة ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، من جملة ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان يقرأ البسملة ثم يقرأ الفاتحة، فدل على مشروعية الجهر بالبسملة، لأنه مسلم لا بد أن تكون سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يجهر به جهرا. وأيضا يدل على أنه استحباب الوقوف على رؤوس الآية، يعني أنه قال إذا قرأ ينبغي أن يقف على رأس كل آية وألا يربط آية بآية، فهذا يدل عليه حديث أم سلمة كان يقطع قراءته آية آية، كان يقطع قراءته آية آية، يعني يقف على رؤوس الآية، وهذا هو المستحب حينما يقرأ الإنسان ويتلو سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، يقف على رأس كل آية حتى ولو كان المعنى مرتبط، أحيانا في بعض الآيات قد يرتبط معناها بالآية قبلها، ولكن الوقوف على رؤوس الآية هو المستحب، لكن لو وصل نظرا لارتباط المعنى فإنه لا مانع من ذلك إن شاء الله أيضا، لكنه لو وقف لا يعتبر وقوفه منكرا أبدا. وعلى هذا إلى علماء القراءات، فإن الوقوف على رأس الآية حتى وإن كان المعنى مرتبط بالآية بعدها فإنه لا يعني لا يخرج عن كون وقوفه مستحبا أن يقف على رؤوس الآية، لأن هذا هو الأصل في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بالبسملة من حيث الجهر بها وعدم الجهر بها. أما الباب التالي فهو في حكم البسملة، هل هي من الفاتحة وأوائل السور أم لا، وهذا نرجئه إن شاء الله إلى الجلسة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يريد تفسير معنى سورة الفاتحة، لعلنا إن شاء الله في الباب الذي بعد التالي في الحديث عن سورة الفاتحة ووجوب قراءتها نتعرض بإيجاز إلى تفسير السورة إن شاء الله. ولكن في الجملة سورة الفاتحة من أفضل سور القرآن، وهي أم القرآن، وهي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني، وتشتمل على لب أمور الإسلام من حيث توحيد الله سبحانه وتعالى، ومن حيث تكليف المكلف، ومن حيث الجزاء في اليوم الآخر، كل ذلك تجده يعني موجود ومشتملة عليه سورة الفاتحة. فأوله ابتداء ثناء على الله سبحانه وتعالى وذكر أسماء وصفات الله سبحانه، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فالرحمن الرحيم ولفظ الجلالة، لفظ الجلالة اسم لله، والرحمن الرحيم صفات لله سبحانه وتعالى، ومالك يوم الدين أيضا هذا صفة لله، وهو ينبه إلى يوم الجزاء وحساب، حيث يكون الملك كله لله، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يوم وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إياك نعبد وإياك نستعين، بعد أن أثنى العبد على ربه، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله في حديث أبي هريرة في قوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، وسيأتي، فقال إياك نعبد وإياك نستعين، بعدما أثنى على الله سبحانه وتعالى أيضا اعترف له بحق الربوبية والعبودية له سبحانه، فقال إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا هو محط التكاليف، أن العبد لا يعبد إلا ربه ولا يستعين إلا به. العبادة تشمل جميع أنواع التكاليف، حتى المعاملات، حتى النكاح، حتى كل هذا هو خضوع وعبادة لله، بحيث أن الإنسان لا يعمل إلا بمقتضى شرع الله. إياك نستعين هذا يتعلق بأعمال القلوب، جميع أعمال القلوب هي لله سبحانه وتعالى، من خوف ورجاء واستعانة واستغاثة، وجميع التعلقات تجعلها لله سبحانه وتعالى. فأنت لاحظ أن هاتين اللفظتين اجتمع على جميع أعمال القلوب وأعمال الجوارح. ثم بعد ذلك والإقرار لله سبحانه وتعالى بالعبودية واختصاصه بذلك، تقول تأتي إلى طلبك فتقول اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله أن يهديك طريق الحق وهو طريق الإسلام، وأن يجنبك شتى طرق الضلال. وطرق الضلال على نوعين، إما مغضوب عليهم وإما ضالون. المغضوب عليهم غالبا هؤلاء هم الذين في جانب التفريط والتساهل، والضالون هم الذين في جانب الغلو. فالضالون يمثلهم النصارى لأنهم أفرطوا وغلوا في الأنبياء وفي مقام النبوة وفي مقام العبادات، وابتدعوا لأنفسهم رهبانية ابتدعوها. المغضوب عليه يمثله اليهود في تفريطهم وتهاونهم وقتلهم للأنبياء وتحريفهم كتب الله عز وجل. فالمغضوب عليه يمثل جانب الإفراط، والضالين يمثل جانب التفريط. فأنت تريد السلوك الوسط، وسنشير إلى تفصيل إن شاء الله في الكلام على سورة الفاتحة. ما هي السنة في حركة السبابة في التشهد، كيفيتها ومدتها؟ هذا مما تنازع فيه أهل العلم. بعضهم قال يحركها عند لفظ كل جلالة في التشهد، كلما جاء لفظ جلالة فإنه يحرك يده، وبعضهم قال لا، إنها عند الشهادتين. وهذا هو الذي يبدو أنه يحركها عند الشهادتين، يقبض الخصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويضع هكذا على ركبته أو على فخذه ثم يحرك هكذا. هل إذا خرج القيء والإنسان متوضئ أو صائم يبطل الوضوء أو الصيام إذا كان بسيطا جدا ولم يتمضمض منه ثم صلى على حاله ذلك؟ أما فيما يتعلق بالصيام فإن إذا كان الإنسان قاء مكرها، يعني من غير اختياره ذرعه القيء، فإن صيامه صحيح، صيامه صحيح ولا شيء عليه. أما فيما يتعلق بالوضوء فإنه على المذهب عندنا ينقض الوضوء، لأنهم يقولون ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن إذا كان فاحشا، يعني الخارج الفاحش من البدن. فإذا كان يسيرا قيء يسير فإنه لا يضر، أما إذا كان فاحش فعلى المذهب فإنه ينقض الوضوء، وقيل إنه لا ينقض. فالأولى إذا كان كثيرا أن الإنسان يعيد الوضوء ويتوضا، وإن كان يسيرا فإنه لا يضر إن شاء الله. هل يجوز إهداء الطواف للميت؟ نعم، لا مانع إن شاء الله من إهداء الطواف للميت. هل أهل مكة لا يهرولون في السعي؟ لا، السعي يهرول فيه الرجال من أهل مكة أو غيرهم إذا أتوا بعمرة، فإنه يهرول بين الميلين، الميلين الأخضرين يهرول بينهما، وعليهم علامات ظاهرة، عليهم علامات. ما معنى ولا في آخرها؟ يعني كانوا لا يقرؤون بسم الله لا في أول قراءة ولا في آخرها، يعني يريد أنه يقول لا تقرأ، يعني كان من باب شدة النفي على معنى لا في الأول ولا في الآخر، كما يعني من باب أنه يعني يريد أن يؤكد لك أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة لا في أول ولا في آخر، ما أنه في الآخر لا تقرأ، إنما هذا من باب يعني تأكيد النهي أو النفي. رجل كان يصلي ويصوم ويزكي، ولكنه كان يستغيث أحيانا ببعض الشيوخ الموتى كعادة أهل تلك البلاد، فهل يجوز الدعاء له بعد موته؟ معلوم أن الدعاء غير الله لا يجوز، والاستغاثة بغير الله لا يجوز، وطلب المدد من غير الله لا يجوز، لأن هذا محض حق الله سبحانه وتعالى، ولا يملك أحدا هذا سوى الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تدعو غير الله أو تستغيث به أو تسأله كشف كرب أو تحقيق حاجة أو شفاء مرضى أو رد غائب أو تحقيق غرض، فإن هذا كله لا يجوز، وهذا حق الله سبحانه وتعالى ومحض حقه سبحانه. فمن دعا غير الله وسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله فقد صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. أما إن كان توسل كما لو قال أسألك بجاه فلان أو بجاه سيدي فلان أو بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا ينهى عنه، هذا ينهى عنه لأنه يسأل الله مباشرة وغير واسطة، لكنه لا يجب الشرك ولا يجب يعني أن الإنسان يعني إنما هذا معصية وبدعة شركية على معنى أنها تتعلق بأمور الدين وأصول الدين، لكنها لا تجب شركا لأنه سأل الله إنما سأله بواسطة. أما لو سأل الميت مباشرة هذا هو الذي دعا إلى الله، أما أن يجعله وسيلة وواسطة هذا ينهى عنه، لكنه لا يجب الخروج من الملة كما هو معلوم، وإلا منهي عنه أن تسأل الله بجاه أحد. وهذا أفضل إلى ما قدم، والله سبحانه وتعالى يجازيه ولا نقطع على أحد بعينه، ولا نجزم كما هو مذهب السنة والجماعة، إنسان بعينه لا يلزم به وقد أفضى إلى ما قدم، إنما القاعدة والأمر كما سمعت. كيف يتوب العاق لوالديه إذا مات الوالدان وهو على العقوق والعصيان، مع العلم أن مشروع التوبة الإقلاع من الذنب؟ الله عز وجل يقول في مثل هذا: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فالإنسان إذا عاق والديه وقصر في حقهما ثم مات وهو على ذلك، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يجتهد في الإحسان إليهما بعد وفاتهما بالصدقة عنهما والدعاء لهما والاجتهاد في صلة الرحم والندم الشديد على ما فات. الله سبحانه وتعالى يعفو ويسامح ويرضي الأبوين برحمته وفضله. فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والدعاء لهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما وإكرام صديقهما من بعدهما. ومن البر أو من أبر البر أن يصل الرجل ود أهل أبيه، على معنى أن الإنسان يصل رحمه، لأن هؤلاء لم يكون لك رحما إلا بسبب أبويك، فأنت تحسن إليهما لرحمك لأنهم لم يكونوا أرحما لك إلا عن طريق أبويك، سواء كانوا أعماما أو أخوالا، فأنت تجتهد في صلة الرحم. وفي أيضا تنظر إلى أصدقاء أبيك وأصدقاء أمك وأولادهم كذلك، فأنت تحسن إليهم. حتى إنه روي أن عبد الله بن عمر كان في سفر فقابله أعرابي أشبه ما يكون بجلف، فنزل عن دابته وأركب الأعرابي وخلع عمامته وألبسها فوق الأعرابي، فقيل له: يرحمك الله، هذا أعرابي كان يكفي شيء قليل، ما يحتاج هذا الإكرام الزايد، لو أعطيته شيء يسلك. قال: لا، إن أباه كان يعرف عمر أو كان يود عمر، وإن من البر أن يصل الرجل ود أبيه. فإكرام أصدقاء أبيك ومزاورتهم هذا أيضا يجعلهم يتذكرون أباك فيدعون له، وهذا فيه خير كثير له كما هو معلوم، لأن الدعاء الميت والدعاء بظهر الغيب أرجى أن يقبل، فهذا إن شاء الله فيه خير إذا علم الله منك صدق التوبة، فرحمة الله واسعة. ما حكم الغنى في الإسلام؟ الغنى بألفاظ محرمة وتشبيب بالنساء ويؤدي إلى الفتنة، هذا محرم ولا يجوز. أما الشعر بألفاظه المباحة أو حتى الشعر كشعر الجهاد والشعر الذي فيه مكارم أخلاق هذا مباح، أما التغني والغنى بالألفاظ المحرمة وتؤدي إلى الفتنة وإلى التشبيب بالنساء وتهيج الفتن هذا لا يجوز. أما المعازف فحرام بشتى أشكالها وألوانها، من عود أو غيره أو ناي أو بوق أو أي أشكال المعازف، هذه معلومة حرمتها عند جماهير المسلمين، يعني نفرق بين الغنى والمعازف، وغالبا صلى الله عليه وسلم أن الغنى لا يكون إلا مصحوبا المعازف، هذا لا يجوز. حكم بيع لعبة الورق؟ بيعها يتوقف على نوع استخدامها، إن كان استخدامها لمحرم كالميسر والمقامرة هذا لا يجوز، أما إن كان استخدامها للهو المباح وإن كان الأولى تركه كما لو لم تشغله عن واجب ولم تشغله عن طاعة ولم تشغله عن حق ولم تلهي عن واجب ديني أو غير ديني، فهذا لهو قد يمتد إلى أن يكون مكروها وقد يقع إلى أن يكون محرما، فلولا اجتنابه فبيعها على حسب الغرض الذي اشتريت من أجله. هل يجوز لي أن أطوف وأصلي ركعتي الطواف ثم أكرر ذلك عدة مرات؟ لا مانع من ذلك، هذا جائز إن شاء الله. أرى كثيرا من الناس يقرؤون سورة الكهف أثناء الطواف، هل ورد شيء في هذا؟ لا، ليس هناك خصوصية لقراءة سورة الكهف في الطواف، إنما الذي ورد هو حديث ضعيف أنها تقرأ يوم الجمعة، أنها تقرأ يوم الجمعة وليلتها. أما في الطواف فليس هناك خصوصية لا لسورة الكهف ولا لسورة ياسين ولا لغيرها، لكن قراءة القرآن في الطواف لا مانع منه. ما صحة حديث من طاف بالبيت 50 مرة رجع من ذنوبه كيوم ولدته؟ لا أعرف هذا الحديث، لا أعرف هذا الحديث، لكن معلوم أن قصد بيت الله المعظم في حج وفي عمرة هو مكفر للخطايا وغاسل للذنوب وماحل للخطايا بإذن الله، فتابعوا بين الحج وعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فهذا الذي ورد في هذا الشأن. أما نفس ذات الطواف بهذه الصيغة فأنا لا أعرف شيئا من هذا. ما حكم الوقوف بين الآيتين ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ ما دام أنهما آيتان فالوقوف جائز، أن يقف على المصلين ثم يتبعها بالذين هم عن صلاتهم ساهون. لكن كانك تشير إلى كلام العامة أو كلام عامة، ليس كلام عامة لكن الوقوف النهائي، كان يقول ويل للمصلين ويسكت، يعني معلوم أن هذا ليس هو المقصود، إنما المقصود الذين يتعرضون لهذا الوعيد هم الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهذا هو المقصود. الوقوف على رؤوس الآية ليس قبيحا أبدا، الوقوف على رؤوس الآية ليس قبيحا ولا ينبغي أن يكون يسمى وقف قبيح. أما إذا كان معلوم قطع النفس فهذا ظاهر، أما إذا كان المعنى قائم فأيضا هذا، وليس هناك لبس على سبيل المثال في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. بعض العلماء بعض القراء يقول إن الوقوف عند قوله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، إن الوقوف عند لفظة نفسه أنه قبيح ويبتدى به ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وأنه ينبغي أن لا يقف، لكن لا يبدو هذا ظاهر، لأنه كانه يعني وجه القبح عندهم هنا أنه كان إذا قلت ونحن أقرب إليه من حبل الوريد كان الإنسان يتحدث عن نفسه، يعني كأن القارئ يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، بينما الحديث هو عن الله. لكن هذا لا يبدو وجيها، لماذا؟ لأنه أيضا لو ابتدأ بقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان، هل القارئ هو الذي خلقنا الإنسان؟ لأنه لا زال الكلام يعني يمكن أن يعود الضمير، يعني لو أردنا أن نتعسف ونقول يمكن أيضا أن ولقد خلقنا أن يكون أيضا للقارئ، وهذا بعيد ولا يخطر على بال مسلم أن يكون هذا. فمن هنا في مثل هذه الأمور لا يبدو ضبطا فيما ذكر، وحتى مثله كذلك أيضا الوقوف على رؤوس الآي هذا هو السنة، ولو وصل ملاحظة للمعنى